بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في حكم بيع المتنجس، هل يجوز بيع المتنجس لأجل المنافع المحللة الموجودة فيه أو لا يجوز؟ عندك لبن متنجس وذاك يريد أن يشتريه لينتفع به لا في طعام ولا في شراب، عندك طابوق متنجس وذاك يريد أن ينتفع به، هل يجوز لك أن تبيعه إياه أو لا يجوز؟ هذا هو محور حديثنا. المصنف رحمه الله من خلال الأدلة وصل إلى نتيجة الإفتاء بالجواز، لأن أدلة التحريم غير ناهضة، وبالتالي المحكم هو أدلة الجواز، جواز بيع المتنجس. لكن المصنف بما أنه يولي آراء العلماء وأقوالهم وأقوالهم أهمية واحتراما خاصا، صار في مقام تحليل فتاواهم ليثبت أن فتاواهم لا تتناقض، مو لهم جميعهم، هذا صعب، لما نريد نحقق إجماع على الجواز لا كون المشهور لا نخالف المشهور عندما نفتي بالجواز، فتاوى المشهور ليست لصالح التحريم، فإذا أفتينا بالجواز لا نكون بذلك مخالفين للمشهور. صار المصنف رحمه الله بصدد إثبات عدم إفتاء المشهور بحرمة بيع المتنجس. المشكلة الأخيرة كانت في كلام صاحب المسالك، فإن الشهيد الثاني نسب إلى الأصحاب أنهم حرموا بيع المتنجس بلا فرق بين كونه ذا منفعة محللة أو غير ذا منفعة أو غير ذي منفعة محللة. يعني صاحب المسالك يقول أن الأصحاب حرموا بيع المتنجس حتى لو كان ذا منفعة محللة. شو نسوي بهذه الدعوة من شخص مثل الشهيد الثاني، وهو شخص لا يطلق الكلام جسافا من أهل التدقيق والتحقيق؟ ماذا نفعل الآن؟ إحنا كل ما نحل مشكلة قضية إفتاء المشهور تواجهنا مشكلة جديدة في أن المشهور أفتى، ماذا نفعل؟ المصنف رحمه الله يقول مع كل احترامي للشهيد الثاني فإنني لا أقبل هذه الدعوة أن المشهور يذهبون إلى حرمتي بيع المتنجس حتى تلك التي لها منافع محللة، لا أقبل ذلك. ليش؟ على أي أساس؟ ليش ما ترضى شيخنا؟ قال باعتبار أن المشهور يذهبون إلى المدار الدوران. شنو يعني الدوران؟ يعني دوران جواز بيع المتنجس مدار حلية الانتفاع، أن ثلة كبيرة من علمائنا الأطهار يذهبون إلى الدوران، أن جواز البيع يدور مدار حلية الانتفاع. هذا منين تجيبه شيخنا المصنف؟ قال هذا نقلت لكم إياه في بداية البحث الرابع، في بداية البحث الثالث، وهو الذي فصلت الكلام فيه، نقلت أقوالا تدل على ذلك عندما بحثنا مسألة بيع الميتة. هناك ذكرنا هذه الأقوال وأثبتنا أن شيخ الطائفة وابن زهرة والعلامة وفخر المحققين ابن العلامة والفاضل المقداد السيوري والكركي كلهم يذهبون إلى الدوران وهم جزء من المشهور، فكيف نصدق أن المشهور يفتون بحرمة بيع المتنجس اللي له منفعة محللة؟ يقول إذن خلي أجيب لكم شاهد، حتى تصدقون بمقولتي. الشاهد أجيب من خلال العلامة، من خلال العلامة الحلي، العلامة اللي هو جزء هؤلاء وهو أحد المشهور، أحد العلماء المشهور، حتى نشوف العلامة اللي يمثل رقما مهما في جانب المشهور. هل يفتي بما يقوله الشهيد الثاني؟ حرمة بيع كل متنجس حتى الذي له منفعة محللة أو لا؟ العلامة في الإرشاد قال يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير. الماء متنجس، عندك كر إلا غلاس وقعت فيه قطرة من الدم، نجس تنجس، حينئذ هل لك أن تبيع هذا الماء؟ نعم لي أن أبيعه لأنه يقبل التطهير، أبيعه وهو متنجس، لأنك أنت المشتري عندما تشتري الماء هذا الكر إلا شوية المتنجس يمكنك أن تفتح عليه المادة الجاري اللولة فيصبح طاهرا، إذا لك أن تشتري لأنه يقبل التطهير. أي متنجس آخر، الجوامد مثلا تقبل التطهير ولذا يجوز بيعها وشراؤها. هذا ما ذكره العلامة في إرشاده. المحقق الكركي في حاشية الإرشاد عندما جاء إلى هذه العبارة ماذا قال؟ قال مقتضى هذه العبارة أن الذي لا يقبل التطهير من المتنجسات ما هو؟ ما حكمه؟ يحرم بيع المتنجس الذي لا يقبل التطهير بعد شرائه. هذا واضح لو لا؟ واضح، هذا مقتضى عبارة العلامة. العلامة المدقق المحقق عندما يقول هاي العبارة الأولى ما يقبل التطهير يجوز بيعه، إذن ما لا يقبل التطهير لا يجوز بيعه. هذا المفاد الذي نستفيده من قول العلامة يرد عليه إشكال نقضي ننقض عليه بماذا شيخنا الكركي؟ ننقض عليه ببيع الأصباغ المتنجسة، فإن الأصباغ المتنجسة من جهة لا تقبل التطهير، صحيح ولا؟ ومن جهة ثانية يجوز بيعها. لا يقبل التطهير، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يجوز بيعها. هذا ما ينسجم، هذا لا ينسجم مع ما يدل عليه كلام العلامة. هذا نقض. يمكن أن يجاب عن هذا النقض، والكلام ما زال للكركي رحمه الله، يمكن أن يجاب عن هذا النقض. طبعا هذا النقض الكركي إلى الآن يقبله، يقول إلا أن يقال أن الأصباغ المتنجسة تقبل التطهير، لكن ليست وهي مائعة وإنما بعد جفافها. يعني أنا اشتريت صبغ مائع نجس، أو هو صبغ عبارة عن مادة مو سائلة لازم أخلي عليه ماء حتى أستفيد من عنده، فهو متنجس، ففي حالة الانتفاع منه سوف يكون متنجسا. ش أسوي بي؟ راح أذب ثوبي بي على مود أصبغه، لأن السواد مالت العباية مالتي راح، فأصبغه بهذا السواد الذي اشتريته. خب هذا نجس، صحيح أنه متنجس، لكن بعد أن يجف أقدر أغسل الثوب مالتي. أقدر أغسل الثوب فهو مما يقبل التطهير، لكن مما يقبل التطهير بالقوة لا بالفعل، يعني وهو مائع لا يقبل التطهير، بعد جفافه يقبل التطهير. أنت هذا اللي راح تشتري، أنت هذا اللي راح تشتري صبغ للحائط، تقدر أنت ورا ما تصبغ الحائط تطهره بعد الجفاف عليكم السلام، هذا يقبل التطهير، لكن بعد الجفاف فلا يرد هذا النقض. إذن هذا الصبغ المتنجس داخل تحت ما لا يقبل التطهير فيحرم بيعه، أو ما يقبل التطهير فيجوز بيعه، داخل تحت ما يقبل التطهير فيجوز بيعه. إذن هذا مو نقض على العلامة رحمه الله. هذا كان لحد الآن كل كلام الكرك المصنف. إحنا نقول وين كلامنا؟ كلامنا نريد شاهد، شاهد على أن العلامة اللي هو أحد المشهور يمثل ركنا في المشهور عليكم السلام، يمثل ركنا في المشهور. العلامة يقول بالدوران، جواز البيع يدور مدار حلية الانتفاع، هذا هو كلام. هذا الكلام وين يدل على الدوران؟ أين الشاهد فيه؟ شوف استفادة المصنف رحمه الله. المصنف لما يجيب أدلة ورد وبدل ونقض، مطلب يكون أسهل مما يبدأ يحلل كلمات الأعلى، يصير أكو تعقيد في المطلب. يقول المصنف رحمه الله: إحنا بين أمرين، إما لا ثالث له، إما أن الكركي رحمه الله يعلم، إما يعلم بأن العلامة دوراني، يعني شو دوراني؟ يعني يبني على أن جواز بيع المتنجس يدور مدار حلية الانتفاع. الكركي يعلم تمام العلم، عنده واضح جدا أن العلامة يقول بالدوران، جواز البيع يدور مدار حلية الانتفاع، أو لا يعلم بذلك، لا يعلم، ما يدري وجود مثل هذا المبنى عند العلامة. إذا كان يعلم فإشكاله صحيح، يرد إشكاله على العلامة. يا إشكال يعني النقض، النقض وقبل مرحلة الجواب. هذا النقض إنما يصح للكركي أن يريده على العلامة إذا كان يعلم الكركي بأن مبنى العلامة هو الدوران، إذا حل الانتفاع جاز البيع، حينئذ له أن يورد على العلامة: أيها العلامة المحقق المدقق، أنت من جهة تقول إذا حل الانتفاع جاز البيع، وهذا مما يقتضي جواز بيع الأصباغ المتنجسة، ومن جهة أخرى تأتي لتقول أن ما لا يقبل التطهير يحرم بيعه، وهذه القاعدة تنتهي بنا إلى حرمة بيع الأصباغ المتنجسة، فيكون هذا نقضا للكركي على العلامة. لا ينسجم مبناك في الدوران مع ما ذكرته يا شيخنا العلامة من أن ما لا يقبل التطهير يحرم بيعه، لا ينسجم، ننقض عليك بالأصباغ المتنجسة. فإذا كان الكركي يعلم بأن العلامة دوراني يصح إشكاله، وأما لو لم يكن يعلم بذلك، ما كان عنده واضح أن العلامة يذهب إلى الدوران وأن جواز البيع يرتبط بحلية المنافع، إذا لم يكن يعلم أصلا لا يريد النقض الذي ذكره جنابه، هذا النقض ما إلى معنى، فإن للعلامة مباشرة أن يجيب ويقول للكركي: أيها الكركي، أيها الكركي، أنا وإن كنت أرى حلية المنافع في الأصباغ المتنجسة، وأن الإنسان له أن يصبر لأنك اشتريت أيها المالك اشتريت هذا الصبغ وهو طاهر، وفي بيتك تنجس الصبغ فصار متنجسا، لك أن تنتفع بالأصباغ المتنجسة لتصبغ بها أثوابك أو جدار بيتك، لك أن تنتفع، ولكن يحرم البيع. للعلامة مباشرة أن يجيب، يقول لا تناقض بين ما ذكرته هنا وبين مسلك الدوران، لأنني لا أقول بالدوران أصلا، لا أقول بالدوران. اللي يصير عنده تناقض في كلامه ويرد عليه النقض هو الذي يذهب إلى الدوران يجي يذكر أنه هيك قاعدة، ما لا يقبل التطهير يحرم بيعه. أما اللي لا يقول بالدوران فالقاعدة تامة عنده، كل ما لا يقبل التطهير يحرم بيعه وإن كان محلل الانتفاع. حينئذ إحنا عندما نجد هذين الاحتمالين في كلام الكركي نقول الكركي من أهل التدقيق والتحقيق. أصلا بعض علمائنا كان بعض علمائنا يقول أنا إذا عندي كتابين، إذا عندي وسائل وعندي جامع المقاصد فإنني أستنبط الحكم الشرعي وأحصل بذلك أحرز بذلك أن الاستقصاء في متابعة الحكم الشرعي في استنباط. هيك البعض كان يعتقد هسه غض النظر عن تمامية هذه الدعوة في زماننا أو عدم تماميتها، لأن العملية الاستنباطية هواي تطورت، طريقة الاستنباط هواي تطورت، مرت بمراحل متعددة. المرحلة الأكمل هي التي تمر بها العملية في عصرنا الحاضر. المهم أن المحقق الكركي من أهل التدقيق والتحقيق، محقق، ولأنه محقق ومن أهل التدقيق فإننا نجد أنه إنما أورد هذا النقض لأنه يعتقد، لأنه يتضح لديه، لأنه يعلم بأن العلامة من أهل الدوران، وبالتالي يورد مثل هذا النقض على العلامة. لا، إلا أن يقال أن الكركي قاعد ينقض على العلامة بمسلكه هو الكركي، يقول للعلامة شيخنا العلامة، علامة زمانه، بل العلامة على الإطلاق أيها العلامة، طبعا العلامة من النوابغ رضوان الله تعالى عليه، من النوابغ، وكان محصلا لعلوم كثيرة نقلية وعقلية رضوان الله تعالى عليه، ومن أولي الفضل على تقدم المذهب بشكل واسع في كثير من المواقع التي لم يكن للمذهب موطئ قدم فيها. الكركي يقول للعلامة رحمه الله شيخنا العلامة أورد عليك هذا النقض وفقا لمبناي أنا، فإنني أبني على الدوران ولا أقبل ما قلته من أن الشيء الذي لا يقبل التطهير يحرم بيعه، لأن المدار في جواز البيع هو وجود المنافع المحللة. إذن الكركي يحكي وفق مبناه هو، مدى يتكلم وفق مبنى العلامة رحمه الله، حينئذ هذا الذي ذكرناه من القرينة بعد ما يصر، وإنما الكركي لا يعلم بمبنى العلامة ولكن يورد الإشكال والنقض على العلامة وفق مبناه هو. هذا هو شاهدنا أن الكركي فهم من العلامة والعلامة أحد المهمين، عندما نريد أن نقول المشهور واحد من عندهم العلامة، فهم الدوران أن جواز البيع يدور مدار حلية الانتفاع. إذن كيف يحق للشهيد الثاني أن يدعي بملء الفم أن الأصحاب يعني المشهور يذهبون إلى حرمة بيع المتنجسات حتى تلك التي لها منافع محللة؟ كيف؟ هذا شاهدنا على بطلان ما ذكره شيخنا وشيخ مشايخنا وسيدنا وعالمنا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. خلص الشاهد، بس المصنف رحمه الله شاف النقطة هذه، ما يصير تعبر من دون أن يضع مبضعه ويضعها تحت المجهر حتى يورد عليها. هذا الجواب الذي ذكره الكركي رحمه الله، هل هو جواب تام أو ليس بجواب تام؟ عندما أورد النقد على العلامة، شيخنا أنت معنى كلامك أن الذي لا يقبل التطهير من المتنجسات يحرم بيعه، ننقض عليك ببيع الأصباغ المتنجسة فإنها لا تقبل التطهير ومع ذلك يجوز بيعها. يمكن أن يجاب ويدافع عن العلامة بأن الأصباغ المتنجسة مما تقبل التطهير فيجوز بيعها طبقا للقاعدة، لكن شو وقت تقبل التطهير؟ بعد الجفاف. هذا المطلب، هذا الجواب اللي حكاه الكركي صحيح أو مو صحيح؟ يقول مو صحيح لثلاثة إشكالات، لثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، هذا الجواب لو سلمنا بصحته فإنه يأتي ويصح في باب الأصباغ المتنجسة ولا يصح في دفع النقض عن العلامة في غير الأصباغ المتنجسة. أكو مثال ننقض به بعد على العلامة في غير الأصباغ المتنجسة؟ نعم، الصابون المتنجس. أنا أبيع لك صابونة نجسة حتى أنت تروح تستعملها في بيتك، فإن الصابون المتنجس لا يقبل التطهير، لا يقبل التطهير، ومع ذلك يصح بيعه، يجوز بيعه وشراؤه. ما يقدر بعد الكركي يجيب بهذا الجواب، لأنه هذا الجواب يقول بعد الجفاف الصبغ المتنجس يقبل التطهير، هو الصابون المتنجس بعد الجفاف يقبل التطهير؟ لا، يبقى متنجس. مع ذلك يبقى متنجس. لا، بمجرد أن تخليه جو الماء ترطب أقصى ما راح يمكن أن يقال أنه الطبقة الفوقانية تروح، راح تجي الطبقة الوراها اللي هي نجسة أيضا، لأن هي وهذا الصابون كله مصنوع من مادة نجسة، تلاحظون كيف؟ فما يخلص، من يخلص من هذا الإشكال. إذن هذا النقد، هذا الجواب إذا صح في الصبغ المتنجس فلا يصح في الأدهان المتنجسة، فلا يصح في الصابون المتنجس. هذا واحد. اثنين، هذا الجواب اللي ذكرته يا شيخنا الكركي أصلا لا نقبله في الدهن، في الصبغ المتنجس نفس الصبغ المتنجس لا نقبله به، يعني ما يحل لنا المشكلة. شلون؟ أنت من تشتري الصبغ المتنجس راح تشتريه وهو نجس، مو صحيح؟ أنت من راح تنتفع به، تنتفع به وهو طاهر لو وهو نجس؟ نجس. راح تنتفع به وهو نجس، فهذا لا يحل المشكلة. شنو يقبل التطهير؟ شنو هاي العبارة؟ الصبغ المتنجس يقبل التطهير، تدري شنو معناها؟ يعني أن الصبغ المتنجس يقبل التطهير قبل الانتفاع فيصح بيعه وهو نجس، هذا معنى. مثل المي النجس الذي يصح بيعه عند العلامة، المي المتنجس اللي يصحح العلامة بيعه شو وقت يصحح بيعه وهو متنجس؟ لكن ليش؟ لأنه يقبل التطهير قبل مرحلة الانتفاع، تلاحظون كيف؟ قبوله للتطهير صحيح بعد البيع لكن قبل الانتفاع، وهذا لا يأتي في الصبغ المتنجس، لأن الصبغ المتنجس وإن قبل التطهير لكنه بعد الانتفاع. أنت من تستعمله يا الله تشطف الثوب مالتك، يا الله تشطف الحائط مالتك اللي صبغت بيه، فهذا لا يحل المشكلة. احنا نريد انتفاع بشيء طاهر، ما دام جعلت المدار هو قبوله للتطهير وعدم قبوله للتطهير، وعملية الصبغ هي هو الانتفاع المرجو. قد تقول لا، اللون اللي راح يثبت على الثياب أو على الجدار هو هذا الانتفاع، وهذا اللون يقبل التطهير بعد أن لونته، بعد أن أصبغته أطهره، هذا يقبل التطهير. قد تقول ذلك، عليكم السلام سيدنا، قد تقول ذلك، أقول لك اللون أصلاً مو هو الانتفاع، اللون منفعة، هي هو نتيجة الانتفاع. أنت إذا تصبغ ثيابك، عملية الصبغ هذا انتفاع، وأما اللون الذي سوف يبقى في ثيابك فهو نتيجة الصبغ وهو المنفعة، هذا هو المصدر واسم المصدر. عملية غسل الوجه واليدين، التوضؤ، هذا يطلق على نفس الفعل، على نفس الحدث. أما النتيجة ذاك نسميه مصدر، أما النتيجة التي تنتج من عملية غسل الوجه واليدين وهو الوضوء هذا اسم مصدر، هاي نتيجة. كذلك في المقام، فإن عملية صبغ الثياب هذا مصدر، هو الانتفاع، وأما ما ينتج عنه فهو منفعة وهو اسم مصدر. كلامنا إحنا وين؟ كلامنا إحنا في الانتفاع لا في المنفعة. إذن تقول اللون نقدر نطهره وهو الانتفاع، هذا مو صحيح. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، الإشكال الثالث من قبل المصنف على الكركي، على جواب الكركي، أنه أصلاً الصبغ لا يقبل التطهير حتى بعد جفافه، لا يقبل التطهير حتى بعد جفافه، لأنه الذي راح يطهر بعد الجفاف من هو؟ مو الصبغ، الثوب. وأما الصبغ لا يقبل التطهير، لأن الذي يبقى من الصبغ هو اللون، واللون عرض، ولا معنى لأن نقول أن هذا العرض مما يقبل التطهير. فإذا ما ذكره جناب الكركي غير تام.
صار الموضوع الحليب والحليب المتنجس،
إيش به؟
الحليب المتنجس هم لا يقبل التطهير إلا بعد جعله جبن.
اي بلي هذا يعني اللحظة، انا ليش ما جبت الحليب؟ لان الحليب واحدة من طريقتين انطهر، لو نخلي جو المي الى ان يستهلك بعد يخرج عن كونه حليبا، لو نسوي نبدل حقيقته مثلا هذا ونسوي جبن مثلا، بعد هذا هم راح يتحول، وحينئذ بلي البعض طبعا ما يقبلون حتى، لكن اي بلي البعض ما يقبلون، لكن اللي يقبل يقول هذا مما يقبل التطهير بهذه الطريقة. تلاحظون بعد أمثلة أخرى، إذا نجيب كون عدة مثل المرق الحبر أردك تبي ما يدر ما تغير ما يتحول، المرق كذلك ما يتحول، وهذه ومن هذا القبيل. قال المصنف: وما نسبه، أرجح الأسطر الثلاثة الأخيرة، وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم، ما هو الذي نسبه؟ هاي الباء من بيانية. وما نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى الأصحاب من عدم فرقهم، الأصحاب في المنع عن بيع المتنجس لا يفرقون، الأصحاب هكذا قال الشهيد الثاني، لا يفرقون بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح، مطلقا هو حرام. هذا الذي نسبه في المسالك إلى الأصحاب فلم يثبت صحته. ليش لم يثبت صحته؟ ما هو السبب؟ السبب في عدم ثبوت صحته هو ما عرفت، مع ما عرفت، يعني أن السبب في عدم ثبوت صحته هو ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم، حكم هو جواز البيع أو حرمة البيع، في كلامهم مدار الانتفاع، فإن حل الانتفاع جاز البيع، وإن حرم الانتفاع حرم البيع. هذا يقول أنا ذكرت إليك في أول هذا البحث الثالث، واللي أشرت إلى البحث الأصلي وهو بحث بيع الميتة هناك نقلت بعض الأقوال التي يتضح من خلالها أن الحكم أن المدارة هو حلية المنافع. قال ولأجل ذلك أن الأصحاب يظهر منهم أن جواز البيع يدور مدار حلية الانتفاع، راح أعبر عنه ولأجل الدوران عند الأصحاب استشكل المحقق الثاني الكركي في حاشية الإرشاد، لأن الكركي عنده شرحين على كتب العلامة، واحد عند جامع المقاصد شرح فيه القواعد، وواحد عند حاشية الإرشاد شرح فيه الإرشاد إرشاد الأذهان مالت العلامة رحمه الله. استشكل فيما ذكره العلامة الحلي بقول العلامة، هذا قول العلامة: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، المتنجسات يجوز بيعها إذا قبلت الطهارة. حيث قال الكركي، تلاحظون الآن راح يبدأ كلام الكركي واللي حتى يبين النقض مالته، مقتضى كلام العلامة الحلي أنه لو لم يكن، لأن كلام الحلي مستبطن لشرط، فالشرط يفهم منه يدل على هذا الذي راح يذكره الذي سوف أذكره وأنا الكركي، أن الشيء الذي يراد بيعه وهو المتنجس لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، لأنه اشترط العلامة قبول الطهارة، ومع عدم قبول الطهارة لا يجوز بيعه المتنجس يعني. وإذا وهو مشكل هذا المقتضى، هذا المفهوم، هذا مشكل، هذا المطلب الذي استفدناه هذا مشكل، إذ الأصباغ نقض عندي أنا الكركي، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير وهي مائعة لا تقبل التطهير، في داخل إنائها وظرفها لا تقبل التطهير، عند الأكثر عند مشهور الفقهاء هي لا تقبل التطهير، مع والحال والظاهر جواز بيعها، مع أنه يجوز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. هذا واضح كفتوى لنفس الكركي، لكن الكركي يريد يورد على العلامة رحمه الله. إحنا من إرادة على العلامة نريد نستل أن العلامة دوراني، من هاي العبارة نفهم أن الكركي دوراني، لكن العلامة دوراني لولا نريد نستشهد، نريد نستل من هاي العبارة أن العلامة دوراني. اللهم إلا أن يقال، نعم قد يجاب عن إشكالي ونقضي بأن يقال إنها يعني الأصباغ المتنجسة تؤول إلى حالة وهي الجفاف، تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير، تقبل معها التطهير ولكن بعد جفافها، يعني بالفعل ما تقبل التطهير لكن بالقوة تقبل التطهير، بل ذلك هاي الحالة التي سوف تؤول إليها الأصباغ وهي حالة الجفاف هو المقصود منها، أصلا هي تشترى حتى تبقى مائعة في ظرفها وفي إنائها وفي سطلها، لا، الأصباغ إنما تشترى حتى يصبغ بها وتجف، بل ذلك هو المقصود منها، يعني المنفعة المقصودة هي الجفاف. فاندفع الإشكال عن العلامة لأنها قابلة للتطهير. انتهت عبارة الكركي. أقول الآن المصنف يريد يبين الاستشهاد بهاي العبارة، منين تفتهم من هاي العبارة يا شيخنا المصنف أن العلامة دوراني؟ يقول أفتهم لأن الكركي هيك فهم. أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة، لو أن الكركي لم يطلع ولم يعرف ولم يحرز مذهب العلامة الحلي، لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع، لو لم يعلم ذلك لم يرد على عبارته نقض وإشكال بالأصباغ المتنجسة أبدا. ليش؟ لأن المفروض حينئذ العلامة عندما لا يبني على الدوران التزامه، التزام العلامة بجواز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة مع عدم جواز بيعها. يجوز الانتفاع ولكن لا يجوز البيع، يلتزم العلامة بذلك، لأن العلامة يعتقد حينئذ أن جواز البيع يتوقف على شيئين: جواز الانتفاع، حل الانتفاع، والطهارة، ولذا لا يجوز بيعها وإن جاز الانتفاع للإشكال الثاني، للشرط الثاني وهو الطهارة. إذن إشكال وإيراد المحقق الكركي اللي هو من أهل التدقيق والنظار مبني، نحن نجل المحقق أن يورد مثل هذا النقض على العلامة وهو لا يعلم أن العلامة دوراني، لأن مباشرة سوف نجيبه ونرده إحنا نيابة عن العلامة ونقول له يحرم البيع وإن حل الانتفاع، إلا أن يرجع الإشكال محاولة هذه محاولة لو صحت بعد التقريب هم الاستشهاد هم ميتهم. يقول إلا أن لعل الكركي نحتمل مثلا في الواحد يشكل علينا، يقول الكركي قاعد يشكل وينقض على العلامة وفقا لمسلكه هو الدوراني، فبعد إذا يحكي وفقا لمسلكه بعد مو باللازم أن يحكي وفق مسلك العلامة الدوراني، العلامة مسلكه ليس الدوران ولكن الكركي مسلكه الدوران، فيشكل وينقض على العلامة بما يرجع إلى مسلكه هو، إلا أن يرجع إشكال الكركي إلى حكم العلامة وهو عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير، وأن هذا الحكم مشكل في باب مشكل وننقض عليه في باب الأصباغ المتنجسة على مختار المحقق الكركي نفسه، مختار وهو الدوران، لا إلى كلام العلامة، لا إلى كلامه، يعني العلامة ليس مراد الكركي، أن الحكم الذي ذكره العلامة مشكل عند نفس العلامة، لا، لا إلى كلام العلامة ومذهب العلامة ومبنى العلامة، هذا العطف راجع إلى كلام العلامة ومفسر له، لا إلى العلامة وأن الحكم مشكل، الحكم بحرمة بيع شيء الذي لا يقبل التطهير مشكل على مذهب المتكلم اللي هو نفس العلامة رحمه الله، وإنما يرجع إلى أن هذا الحكم مشكل على مبنى الكركي الشارح، ففهم يريد يقول هذا المطلب الذي استدركته أخيرا خلاف الظاهر، لأنه إذا أنت لازم عندك نقض على مؤلف لكتاب وأنت في مقام شرحه وأنت في مقام الاستفادة منه، إذا تنقض مو تنقض على مبناك أنت، ما يصير، انقض على مبناه هو، وهذا هو الإشكال الحقيقي. الإشكال الحقيقي أن تنقض أنت على المقابل نقضا يلتزم به هو، يقول له هذا كلامك يرد عليه النقض التالي، هذا هو الظاهر، لا أنه ينقض على العلامة وفقا لمبنى الكركي نفسه، هذا ما له معنى، هذا خلاف الظاهر. ثم طب خلصنا، المفروض ننتقل بعد إلى البحث الرابع، لكن المصنف يقول لك فدي حكاية حريمة عيفة، حريمة أعيفة أروح الغير، وهو عندما أجاب على النقض أن الدهن المتنجس، أن الصبغ المتنجس يقبل التطهير، هذا تام لو مو تام؟ قال ثم إنما دفع به الإشكال، فاعل دفع الكركي، بيان الدفع، بيان ما الموصولة من جعل الأصباغ المتنجسة قابلة للطهارة لكن بعد الجفاف، يعني بالقوة وفي حالة ما بعد استعمالها وجفافها، هذا الذي دفع به الإشكال، هذا الجواب إنما هذا الاعتراض الأول على هذا الجواب، إنما ينفع في خصوص الأصباغ. طب الكركيك أثبت بواسطة هذا الجواب أن الأصباغ المتنجسة ليست مادة للنقض لأنها تطهر قابلة للطهارة بعد الجفاف، ولكنه لا ينفع في دفع الإشكال عن نقض آخر وهو بيع الصابون المتنجس. وأما مثل بيع الصابون المتنجس لو نقضنا به على العلامة فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، فلا يندفع النقض ببيع الصابون المتنجس عنه عن العلامة، أو نقول عن نفس هذا النقض الأصح نقول عنه عن العلامة بما ذكره المحقق الكركي من أنه يقبل التطهير بالقوة، فإن الصابون المتنجس لا يقبل التطهير حتى بالقوة إلا أن يزول نفس الصابون. وقد تقدم منه سابقا هنا يريد يبين أنه يجوز بيع الصابون المتنجس، إذ قد يقال أن أصل هذا النقض غير وارد على العلامة. من قال أن الصابون المتنجس يجوز بيعه؟ المصنف يريد يثبت جواز بيع الصابون المتنجس بهاي العبارة، قال وقد تقدم منه من المحقق الكركي سابقا، فد عبارة سابقا مرت في البحث الثاني أو الأول، نشوف وين في مطلع البحث الثاني، هناك أكو عبارة أنا ما أقول الصفحة لأنه كتابي مو نفس كتابكم، هناك ذكر قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة إلا الدهن للاستصباح إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر كذا، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على الطهارة يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه من الدهن وهو مروي. هل كان كلام للشهيد الأول؟ إيش قال؟ قال قال الكركي لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا الشهيد الأول، وقد ذكر أن به رواية. إذن تقدم من الكركي سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، خوهاش عليها بالاستدلال والله فكروا بها
اللي تبي حتى طلي الدواب وكذا.
قلت لكم العبارة شتيد تسوينا. وقد تقدم هنا يريد يثبت من خلال هذه العبارة أن بيع الصابون المتنجس جائز. إيش قال؟ يريد يثبت هذا المعنى هذا المطلب. إيش قال؟ يقول قد تقدم من الكركي جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا. شعلي بالبيع ببيع الصابون يجوز بيع الدهن المتنجس حتى يعمل صابونا. قال بناء على هذه العبارة شوية تلقي الضوء، بناء على أنه يعني صناعة الصابون من فوائده من فوائد الدهن المتنجس المحللة، فإذا كانت صناعة الصابون من المنافع المحللة للدهن المتنجس يثبت بذلك أن نفس الصابون المتنجس من المنافع المحللة. فإذا كان من المنافع المحللة إذن صناعته جائزة. فإذن يجوز بيعه. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله، يجوز بيعه. شوف اللوازم اللي انتقل منها المصنف رحمه الله لإثبات جواز بيع الصابون المتنجس، تلاحظون اللوازم اللي قد بالطريق واحد يقف أمام المصنف حتى يقطع عليه الطريق. لاحظ العبارة راح أرجع، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، فلا يندفع النقض لو نقضنا ببيع الصابون المتنجس عن العلامة بما ذكره الكركي من أنه قابل للتطهير بعد الجفاف، وقد تقدم منه سابقا من الكركي جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، بناء على أنه يعني الصابون وصناعة الصابون من فوائد الدهن المحللة، الدهن المتنجس المحللة. إذا كان الصابون من الفوائد المحللة يجوز بيعه أو لا؟ يجوز بيعه. هاي العبارة تثبت لنا جواز بيع الدهن المتنجس لأنه يعمل صابون وعمل الصابون من الفوائد المحللة، وتثبت لنا أيضا جواز بيع الصابون لأن بيع الصابون من لأن نفس الصابون من الفوائد المحللة. تلاحظ كيف؟ هذه العبارة يريد يثبت من خلالها جواز بيع الصابون المتنجس، بما أن نفس الصابون يجوز عمله، إذن هو فائدة محللة أقدر أبيع لك إياه لأن فيه فائدة محللة بعد البيع. فننقض على العلامة، نقول شيخنا العلامة الصابون المتنجس لا يقبل التطهير، مع ذلك يجوز بيعه لما فيه من الفوائد المحللة التي لا تتوقف على التطهير. هذا نقض، ولا يندفع هذا النقض بما ذكره الكركي. الإشكال الثاني على جواب الكركي هذا هو: مع أن ما ذكره الكركي من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف، هذا الذي ذكره محل نظر. ليش محل نظر؟ لأن احنا نريد أنه بعد البيع وقبل الانتفاع يحصل التطهير، والصبغ المتنجس ليس كذلك، لأن المقصود من قبوله يعني المتنجس بغض النظر عن الصبغ، لأن المقصود من قبول المتنجس الطهارة، المقصود هو قبولها، قبول الطهارة قبل الانتفاع، هذا هو المقصود. لما نقول المتنجس إذا قبل التطهير حل بيعه، يعني قبل أن ينتفع به المشتري، وهو مفقود في الأسباق، يعني التطهير قبل الانتفاع مفقود في الأسباق. ليه شيخنا؟ لأن الانتفاع بها يعني الأسباق قبل الطهارة يعني وهي نجسة. ليه شيخنا تفسر تقول الانتفاع قبل الطهارة؟ يقول لأن الانتفاع هو عملية الصبغ. أرجع، لأن الانتفاع وهو التطهير قبل الانتفاع مفقود في الأصباغ، لأن الانتفاع بها بالأصباغ وهو عملية الصبغ، هاي عملية من عندي أضفتها، وهي عملية الصبغ يعني المعنى المصدري، مثل التوضؤ مثل الاغتسال. قبل الطهارة هذا الانتفاع يكون قبل الطهارة، يعني وهي نجسة الأصباغ نجسة، فلم يحصل المقصود. قد تقول خب اللون هو الانتفاع، وهذا يمكن أن يطهر بعد الصبغ بعد الجفاف، وأما يجاوب المصنف وأما ما يبقى منها من الأصباغ بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع. اللون منفعة نتيجة الانتفاع، اسم مصدري هذا، مثل الوضوء والغسل اللي هو نتيجة التوضؤ والاغتسال، لا أنه نفس الانتفاع. لا أحد يجاوب هذا الجواب. الاعتراض الثالث: مع أنه لا يقبل التطهير، مع أن الصبغ أو قل حتى اللون لا يقبل التطهير حتى بعد الجفاف. بعد راح المصنف إلى خطوة أكبر بعد ترقى، أصلا لا يمكن أن يقبل التطهير حتى بعد جفافه، حتى لو قبلنا أنه هو الانتفاع، وإنما القابل هو الثوب، القابل للتطهير هو الثوب الذي صبغ. أتممنا البحث الثالث، وصلنا إلى البحث الرابع. في البحث الرابع يقع الكلام في حكم الانتفاع بنفس الأعيان النجسة.